بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تم ما تم من حادثة الإفك التي كان الحديث فيها حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان من بين من خاض في هذا الأمر مصطح رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فأقسم أبو بكر، وهو الذي كان ينفق عليه، ألا ينفق على مصطح مرة أخرى بعد أن حدث منه ما حدث. فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة إلى مصطح وزاده عليها. إنها القيمة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها، وهي قيمة العفو، من الأخلاق الحضارية التي دعا إليها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إنه العفو الذي يرجوه العبد من رب السماء فينشره بين الخلائق رجاء أن يغفر الله عز وجل وأن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. العفو من أسماء الله، ورد في القرآن الكريم 5 مرات، منها 3 مواضع في سورة النساء، وواحدة في سورة الحج، وأخرى في سورة المجادلة. شرع الله القصاص في الحقوق، لكنه ارتضى العفو وتكفل بأجره. قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحمل هذه القيمة الكريمة، وهي قيمة العفو، مع الصديق ومع العدو، مع القريب ومع البعيد. لهذا قال الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء كان قد أصابه قومه وأدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. العفو من شيم الرجال ومن الأخلاق الكريمة التي حث عليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. دائما المسلم بحاجة إلى روحانية ومشاعر يفضي بها إلى ربه عز وجل، يطلب منه العفو والمغفرة والصفح. الخلق العفو بين العبد وبين الله عز وجل، ماذا تقول فيه؟
هو يعني أنا وأي مسلم عندما يتطلع إلى أن ينال العفو من الله سبحانه وتعالى، أعتقد أنه هو هنا بيكون أدرك أنه ارتكب خطأ ما، يعني يتعارض مع مبادئ الدين الحنيف، وأنه هو يثق تماما في أن ربنا لديه الرحمة والعفو العظيم لمن يتجه إليه طالبا العفو بصدق نية وباستعداد أنه هو لا يكرر ما أخطأه. أعتقد أن الأبواب القبول مفتوحة تماما، ويعني القصص الدينية والأحاديث وكلها بتؤكد هذا المعنى، والقرآن الكريم بؤكد هذا المعنى. فالعفو عندما يكون نابعا من رغبة صادقة وحرص كامل على أن ينال ويحظى بالعفو الإلهي، معناه أنه هو على طول أدرك الطريق الذي أساء التحرك داخله وبيرجع للطريق الصواب.
من الأخطاء التي قد يرتكبها البعض أو يعتقدها البعض أنه يظن أن العفو هو عبارة عن نوع من الذلة والهوان، وهذا غير صحيح، لأن العبد حينما يعفو فإنما يرجو بهذا العفو أن يرفعه الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، وقد ورد في الحديث وما زاد الله بعبد عفوا إلا رفعة، فكلما زاد العبد عفوا زاده الله عز وجل رفعة. فهنا أمر من الله عز وجل أن نعمل بهذا الخلق العظيم في حياتنا كيما يرضى ربنا سبحانه وتعالى عنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل أذى قومه بدعائه لهم فيقول اللهم اغفر لقومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
العفو من الأخلاق الإسلامية الجميلة جدا، فإذا أساء إنسان إليك أو ظلمك فعفوت، فالله تبارك وتعالى يجزيك على هذا خير الجزاء، وهو خلق الإسلام. ولا يصح للمسلم أن يثأر لنفسه أو يعتدي على من اعتدى عليه وإلا كثر الشر، وإنما إذا عفى الإنسان عن أخيه الإنسان فإن ذلك يجعل الخير يزيد. فإنك إذا عفوت عن إنسان فإنه يتألم لذلك ويحرص على أن يعفو عنك بعد ذلك وأن يقدم لك جميلا، وهكذا تكون الحياة رحمة وخيرا وبركة.
قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من المواقف العظيمة التي تدل على عفو النبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع ذلك الرجل المشرك الذي لحق به، وكان يمني نفسه أنه هو الذي سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي أو تناسى قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس. سار النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى نزلوا في واد كثير الشجر، فاضطجع كل واحد منهم تحت ظل شجرة، ولحق هذا المشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد علق النبي سيفه بغصن الشجر، فاستل هذا السيف وأشهره في وجه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد من يمنعك مني الآن؟ السيف في يدي وأصحابك بعيدون عنك، فمن يمنعك مني الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، فسقط السيف من يده وأشهره رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، قال أنت الآن من يمنعك مني؟ قال اعف عني يا محمد، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العفو ويأمر به عليه أفضل الصلاة والسلام، فعفى عنه في مقابل ألا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى.
يصاب الإنسان في اختلاطه بالناس بأنواع كثيرة من الأذى، فيعفو عنهم لأنه يلتمس العفو من الله جل وعلا. كيف نشيع هذا الخلق في مجتمعنا؟
الله عز وجل هو العفو،
الله
ويغفر الذنوب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ومن واجب الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق العظيم وهو عملية العفو. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان قدوة في ذلك حينما عفى عن أهل مكة بعد الفتح المبين، واستشعر أيضا هذه القيمة من أخيه يوسف حينما جار عليه إخوته ورموه في البئر ولم يرحموا طفولته وضعفه، بل أخذوا قميصه ليضعوا عليه الدم الكاذب، ومع ذلك كله وحين يصل إلى حكم أو إلى أن يكون عزيز مصر ويأتي إليه إخوته يستغيثون به لينقذهم مما هم فيه، ويتبين بعد ذلك أنه يوسف، فيقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أستشعر هذا عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح حينما قال: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى بسيدنا يوسف في ليلة الإسراء والمعراج كان يستشعر النتيجة التي سيصل إليها مثل ما وصل إليها سيدنا يوسف عليه السلام.
العفو يجمل ويعظم حينما يكون لدى الإنسان قدرة على أن يلحق الأذى بالآخرين. قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وينظر إلى الناس من حوله، أهل مكة الذين آذوه وطردوه وأخرجوه من أرضه ودياره، ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: ما تظنوني فاعل بكم يا أهل مكة؟ قالوا: يا رسول الله، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الخلق نريد أن يشيع في مجتمعاتنا، وخاصة حينما يكون الإنسان قادرا على أن ينتقم وأن يأخذ حقه. خذوا مثال على هذا في قضية القصاص. قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالله عز وجل هنا أيضا يحث الأمة على أن يشيع هذا الخلق، وهو خلق العفو بينهم كما أمر الله عز وجل. ما أجمل أن نشيع هذا الخلق في تعاملاتنا اليومية، حينما يخطئ عليك إنسان وأنت تسير في طريقك، حينما يخطئ طالب على شيخه أو على معلمه، حينما تخطئ زوجة على زوجها أو زوج على زوجته، بحاجة أن نشيع هذا الخلق وهو العفو، من أجل أن نعلو في الدنيا بعفونا وأن نكسب الأجر الكريم والكبير عند المولى العظيم سبحانه وتعالى.
العفو بين الناس والله يحب المحسنين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كيف تتلمس في المجتمع؟ هل هذه الصفة موجودة بين الناس أم حلت محلها الشدة والصرامة؟
أنا عاوز أقول لك على تجربة مصرية قد تكون غائبة عن البعض. بعد نجاح الثورة، ثورة 25 يناير في أيامها وشهورها الأولى، ولما بدأوا الناس، يعني حتى الشباب بدأوا ينظفوا الشوارع وميدان التحرير تاني ويتحركوا بروح تانية، ظهرت العالم كله. كنا بدأنا نضع أقدامنا على طريق ما يمليه علينا الدين الصحيح الحقيقي، بمعنى أن التعامل مع الناس كان بدأ يبقى فيه نوع من الرقي، العفو. لو أنت راكب عربية وعربية جت جنبيك ويعني جاء قدامك بشكل خطأ، يقول لك أنا آسف وأنت تعفو عنه بود. هذه الظاهرة كان من الممكن أن تنمو ويبقى دخلنا بقى في قيمة العفو وقيمة التراحم والعلاقات الإنسانية،
اجتمع قيمي.
إنما للأسف ما أصاب المرحلة الانتقالية من تعصر وارتباك واختلاف الرؤى وصراعات وأغراض حزبية وأغراض شخصية للأسف الشديد يعني أوقف هذا المد الراقي جدا من التعامل الإنساني اللي كان ممكن يعني يعيد لمصر دور حضاري كبير جدا جدا. أتمنى وأسأل الله أن يوفقنا أن احنا نتدارك ونتجاوز المرحلة اللي هي كادت يعني تضيع المزايا العظيمة اللي احنا اكتشفناها في أنفسنا، ونرجع تاني لده. وبالتالي
أنا شايف أن على القيادات كلها في كل مكان أن هم يضربوا المثل الأعلى في العفو والتسامح والتعامل الطيب والجيد، أن تتعالج المشاكل التي تؤدي بدورها إلى أن الإنسان بيفقد صبره، سواء الازدحام الشديد، سواء المشاكل الاقتصادية، الحاجات دي كلها لا يمكن احنا نتجاهل نتائج المشاكل الاقتصادية والضغوط النفسية على المجتمع وعلى الناس من يعني التأثير على الاستعداد للعفو والتسامح.
ذلك كان يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم إشاعة العفو، سواء من القائد إلى المرؤوس، سواء من الزوج إلى الزوجة، والعكس بين الأبناء، حتى يكون العفو هو خلق يشمل الناس ويرجون بذلك عفو الله جل وعلا.
قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
في ختام هذا اللقاء أتمنى أن نشيع هذا الخلق وهو العفو، من أجل أن يرفعنا الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على قوته وعظمته يقف أمام الناس ويقول: اللهم اجعل أمتي في حل، اللهم اجعل أمتي في حل. فكونوا كما كان أولئك العظماء، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وقولوا: اللهم إنا قد عفونا عن كل من ظلمنا، من أجل أن تعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.